عاري تبدي من المكنون في أغواري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ولازلنا وإياكم مع كتاب الإيمان. وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وهذا الحديث الذي ساقه البخاري في كتاب الإيمان ترجم له بقوله: باب من قال إن الإيمان هو العمل. باب من قال إن الإيمان هو العمل. ودائما ما يدندن البخاري حول هذه المسألة، مسألة دخول الأعمال في الإيمان وأنها من مسمى الإيمان، ردا على المبتدعة، وهو دائم اللهج بذلك في كتابه، فقد بنى كتابه، كتاب الإيمان هذا كله، بناه على هذه القضية تقريبا، على قضية الإيمان يزيد وينقص، وعلى أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لأن هذه المسائل كانت قد أصابها شيء من الهجوم في زمانه، فكان المبتدعة، بعض المبتدعة يومئذ يزعمون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فبنى البخاري كتاب الإيمان من صحيحه على هذه القضية، باب أن الإيمان يزيد وينقص، ودندن حولها كثيرا، وجاء بأحاديث كثيرة تدل جميعها على هذه، على إثبات هذه القضية، وهي من عقائد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والقضية الأخرى التي دار حولها البخاري كثيرا وطوع لها كتابه هذا، واستدل لها بأحاديث النبي الصحيحة صلى الله عليه وسلم، قضية دخول الأعمال في مسمى الإيمان، للرد على من ينكر ذلك، أو على من يعتقد أن الإيمان نطق باللسان فقط، أو هو اعتقاد القلب فقط دون نطق باللسان أو عمل بالجوارح والأركان. وهذا من مذاهب المبتدعة، فإن الإيمان من مسمى الإيمان، فإن الأعمال من مسمى الإيمان. فيقول البخاري رحمه الله: باب من قال إن الإيمان هو العمل. وسيأتي بنصوص من كتاب الله عز وجل وحديث نبيه صلى الله عليه وسلم، فسرها أهل العلم الموثوقون، هذه النصوص جاء فيها لفظ العمل، لفظ العمل أو الأعمال، وفسرها الموثوقون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم ثقات، وكذلك الموثوقون من العلماء، بأن العمل المراد به هنا الإيمان، فدل هذا على أن الإيمان هو العمل، أو العمل داخل في الإيمان، وهذا ما يقصد إليه البخاري. قال: لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أورثتموها، هذه اللفظة في قول الله عز وجل هذا وفي نحوه من كتاب ربنا، مثل قوله تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وما شابهها من آيات جاء فيها إطلاق الميراث على سكن الجنة. إن الله تعالى أورث أهل الجنة الجنة، والميراث ده في الغالب معناه في الظاهر انتقال شيء من شخص لآخر، حاجة بتاعت واحد تنتقل لغيره بعد موته يعني أو فنائه، كما يحدث عندما يموت ميت ويترك تركة كبيرة أو صغيرة، فإنها هذه التركة عندما تنتقل لمن بعده يسمى هذا إرث. فكيف يفسر هذا مع الجنة؟ والجنة ما كانش فيها حد قبل كده قاعد ولا حاجة، الجنة هذه يعني خلقها الله تعالى للمتقين من عباده، وهم مش جم ورا حد، كان قاعد وخدوا مكانه، ده هي من البداية لهم، خلقها الله لهم. فتفسير ذلك ما عند فسر أهل العلم الميراث هنا بأكثر من وجه، من الناس من حمله على أصل معناه، ومنهم من حمله على معنى مجازي. بعضهم قال إن ما معنى أورثتموها يعني استحققتموها أو دخلتموها وسكنتموها وملكتموها، فقال لك إن هو عبر عن الاستحقاق أو عن الإعطاء والتمليك، هذا بإيه؟ بلفظ الإرث، لأنه يفيد الاستحقاق، كذلك لفظ الإعطاء يفيد الاستحقاق، فلأن كليهما متحقق الاستحقاق أطلق هذا على ذاك مجازا يعني. وهذا على قول من يقول بوقوع المجاز في كتاب الله عز وجل، هو قول جماهير العلماء. ومنهم من فسره بما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد، يعني على أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا، ولكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، فذلك قول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فهذا تفسير الإرث هذا أو الميراث. وهناك من حمله على المعنى الحقيقي لللفظ، فكيف يكون ذلك؟ يفسره ما رواه ابن أبي حاتم في التفسير من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني ما منكم من أحد إلا وله منزلان، ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزلة، فذلك قول الله عز وجل: أولئك هم الوارثون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكم كل واحد لمنزلين، منزل في الجنة ومنزل في النار، لو دخل النار منزل الجنة يروح فين؟ يأخذه أهل الجنة، يرثوه أهل الجنة، يرث هذه المنازل لمن دخل النار من شتى الأمم يعني، ومن المؤمنين كذلك. وقال ابن جريج عن ليث عن مجاهد: أولئك هم الوارثون، قال: ما من عبد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فأما المؤمن فيبني بيته الذي في الجنة ويهدم الذي في النار، وأما الكافر فيبني بيته الذي في النار ويهدم الذي في الجنة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي برد بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء ناس يوم القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبال، يجيء ناس من المسلمين يوم القيامة بذنوب أمثال الجبال، فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. وفي لفظ لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقال له: هذا فكاكك من النار. فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بن أبي موسى بالله الذي لا إله غيره: أسمع أبو موسى، أحدثك أبوك أبو موسى بأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا؟ فحلف له أبو بردة بذلك، فقال له إن الجنة كان فيها بيوت لكل الناس، فإما الكفار منهم فيرث المسلمون بيوتهم، وقد جاء التصريح بهذا عند ابن أبي حاتم في التفسير أيضا أنه ما من مسلم ولا كافر إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. فأما المؤمن إذا دخل الجنة ورث منازل الكافرين، وأما الكافر فإذا دخل النار ورث منازل المؤمنين في النار. وهذا تفسير قوله سبحانه: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. طيب، قول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، كيف يستقيم هذا ابتداء مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح من حديث المقبوري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فسددوا وقاربوا. الحديث هنا نصرا بيقول لن يدخل أحدا الجنة عمله، أو يقول لن ينجي أحدا من النار، لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والآية الكريمة تقول: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فرتب الله تعالى دخول الجنة على العمل، ونفاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من المسائل أو الأحاديث التي تدخل تحت مسمى المختلفات أو المشكلات. يعني إن ترى الحديث ظاهرا يتعارض مع حديث آخر مثله، أو مع آية من كتاب الله عز وجل. وإذا صح الحديث في مثل هذه الأحوال كان له مخرج صحيح وله تأويل سائغ. فقال أهل العلم لهم أقوال كثيرة جدا في هذه المسألة، لهم أكثر من توجيه يعني، لكن أروع وأرقى وأفضل هذه التأويلات أو أوجه التوفيق بين الآية والحديث أنه لا تعارض أصلا بينهم. كيف ذلك؟ قال الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله، لا تعارض بينهم. طب ازاي التعارض واضح؟ الآية تثبت والحديث ينفي. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم لما تكمل الحديث ليه بيقول لك ايه؟ قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فيكون معنى الآية: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني إذا عملتم الصالحات، أعمالكم الصالحة تكون سببا لشمول رحمة الله لكم، فعندئذ يدخلكم الله الجنة برحمته ليس بأعمالكم. نقولها تاني، النبي يقول لن يدخل أحدا الجنة عمله، العمل بس مش هدخل الجنة. وما اللي يعني معناها نسيب العمل يعني؟ لا، ما نسيبوش، نعمل. ليش؟ لأن العمل هذا سيكون سبب الرحمة التي تدخل الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله وهو سيد العاملين؟ قال: ولا أنا إلا، لا استثناء هما، أن يتغمدني الله برحمته، يعني إذا تغمدني الله برحمته نفعني عملي ودخلت به الجنة. وهذا لا يعارض قوله سبحانه: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني إذا تقبل الله أعمالكم فرحمكم بها دخلتم بها الجنة. فإن لم يتقبلها الله بكم لن يرحمكم، وإن لم يرحمكم لن تنفعكم أعمالكم، وإن يدخل أحدا منكم ينسى عمله. وبهذا تتفق الآية ويتفق معها الحديث، وهذا مسلك أهل العلم، هذا الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. يبقى الحديث لن يدخل أحدا الجنة عمله، العمل المجرد غير المقبول لن يدخله الجنة. طيب لو كان عمل مقبول يرحم بهذا وتشمله الرحمة فيدخله الله به الجنة كما أخبر في كتابه. يبقى العمل المنفي في الحديث هو العمل المجرد من القبول والرحمة الذي لا يرحم به العبد لأنه غير مقبول، والعمل المذكور في الآية بما كنتم تعملون العمل المقبول المرحوم به العبد. وهذا كما قلت هو الراجح من أقوال أهل العلم في توفيق ما بين الآيات والحديث. قال البخاري: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وطبعا الأعمال كما تعلمون الأعمال يدخل فيها عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، والإيمان داخل في كل هذا، فصح الاستدلال بذلك. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. روي هذا رواه الترمذي عن أنس بإسناد ضعيف، مرفوعا بإسناد ضعيف، وروي ذلك من طريق ابن عمر ومجاهد وجماعة من كبار السلف أنهم فسروا قول الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فسروا الأعمال هنا في يعملون دي بإيه؟ بالشهادة، بالتوحيد، بلا إله إلا الله. فتكون هذه الآية حجة لما تقول البخاري ربنا سمى التوحيد اللي هو أصل الإيمان سمى عمل، يبقى الأعمال هي الإيمان ولا لا؟ الإيمان هي الأعمال، أو الأعمال من الإيمان، أو يجوز إطلاق الإيمان على العمل أو العمل على الإيمان، لا حرج، هذا كله ماشي. واستدل البخاري بتفسير من فسر كابن عمر ومجاهد وجماعة من كبار السلف أنهم فسروا قول الله تعالى عما كانوا يعملون بلا إله إلا الله، والسياق يؤيد ذلك. ليه يؤيد ذلك؟ هذه الآية أصلا سيقت في سياق الكلام عن الكفار. قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. جماعة أهل مكة كما عند ابن إسحاق في السير من حديث عبد الله بن عباس أن الوليد بن المغيرة دخل على نادي من قريش قبل موسم الحج، قبل موسم الوفود على العرب يعني، وقال يا معشر قريش إنه ما يعني أيام وتدهمنا الوفود، يأتينا وفود العرب ويجلسون مع محمد فأجمعوا أمركم، شوفوا هتقولهم إيه، هتقولهم ده كذاب ولا ساحر ولا كاهن ولا اتفقوا على حاجة. فقال بعضهم هو كاهن، فقال الوليد ليس بكاهن، لا طبعا ولا حد يقول كده خالص، كلام ده غلط. قال بعضهم هو ساحر، قال لهم ليس بساحر. قال بعضهم هو كاذب، قال ليس بكاذب، والله إن لكلامه لطلاوة وإن عليه لحلاوة وما هو بالذي قلتم. قالوا فكيف نقول، طب نقول إيه يعني؟ قال هو أقرب ما يكون للسحر، إحنا لو قلنا ساحر ده مقبولة شوي، لكن كاهن دي بعيدة من إمتى هو بيشتغل في الحاجات دي، ولو قلنا أنه هو كذاب ما في حد يثبت عليه ذلك أبدا، لكن ساحر نقول أنه بيقعد معاه ممكن يسحر دماغه وقلبه مش عارفه ودخله معاه فنقول ساحر، فاتفقوا على هذا. فربنا يقول في ذلك فوربك لنسألنهم أجمعين، يقول كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، اختلفوا في القرآن، بعضهم يقول سحر، بعضهم يقول كهانة، بعضهم يقول هذا كذب من عند محمد وهكذا. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فيقول مجاهد وابن عمر من قبله يقول عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله، لأن أهل العلم أهل الأصول مختلفون، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ يعني هل الكافر يخاطب بالصلاة يقال له صلي ويقال له زكي ويقال له دع قول الزور ودع الكذب ودع الكذا والكذا، ولا هو مخاطب بالتوحيد فقط ابتداء فلما يوحد نتكلم معاه في الباقي؟ لا يصح عمل بدون توحيد، الكفر لا ينفع معه أي عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كما ذكر ربنا جل في علاه. فبيقول هم أصلا فريق من العلماء يقول هم مخاطبون بأصل التوحيد الأول، نقول لهم آمنوا، إن آمنوا نتكلم في الباقي، طب مش آمنوا خلاص لا كلام ولا سلام، ما درش أقول لهم أنتم مطالبين بالصلاة والزكاة والحاجات دي، ولو فعلوا ولو قصروا مش هعاقبهم بيها لأنهم هم أصلا مش مخاطبين بها ابتداء. فهذا الكلام، فالجماعة اللي بيقول أن هم مخاطبين بأصل التوحيد فقط الكلام على مذهبهم واضح، عما كانوا يعملون عن ترك التوحيد، عن لا إله إلا الله كما قال ذلك ابن عمر ومجاهد. طب الجماعة اللي بوسعوها وكل الأعمال هم اتفقوا مع الأولانيين على إيه؟ على التوحيد، واختلفوا في باقي الأعمال، يبقى التوحيد هو المتفق عليه في السؤال، حيسألوا قطعا عن التوحيد عن لا إله إلا الله الكفار أول سؤال، وإما يسألوا عن الباقي أو لا، لكن التوحيد وحده كاف في المسألة. وقال أبو العالية يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة عما كانوا يعبدون وماذا أجاب المرسلين، عما كانوا يعبدوا مين وكيف أجاب المرسلين، مش بيعبدوا بمذهبهم، ما في ناس بتعبد صحيح وعباد وزهاد بس من دماغهم ويخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأعمالهم قيمة لأنها تخالف الهدي النبوي، والله تعالى قد شرط لقبول العمل شرطين، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عملا صالحا هو ده بقى ماذا أجبتم المرسلين، يعني موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك ماذا كنتم تعبدون. فكلام أبو العالية كلام في الصميم، قال يسأل العباد كلهم يوم القيامة عن خلتين، عن ماذا كانوا يعبدون؟ بيعبدوا مين؟ طب يطلع عباد ربنا يسألوا بقى السؤال الثاني، ماذا أجبتم المرسلين؟ كيف كان تصرفكم مع الهدي النبوي مع ما جاءكم به المرسلون؟ كان وراءكم ظهرية ولا كان وسط أعينكم وكنتم تعملون به؟ وعلي بن عباس رضي الله عنه قال: لا يسألهم الله هل عملتم كذا وعملتم كذا لأنه أعلم منهم بهذا، وإنما يسألهم ويقول لهم لما عملتم. قلنا الله لما يسألهم مش يقول لهم أنتوا عملتوا ولا ما عملتوش، صليتوا ولا ما صليتوش، ما هو عارف، هو أعلم بهم في ذلك، ولكن يسألهم يقول لهم لما فعلتم، يسألهم عن سبب التقصير، سؤال التوبيخ يعني. فقال قال البخاري: وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال عن قول لا إله إلا الله. فإذا على مذهب هؤلاء ثم العمل، ثم التوحيد عمل، يبقى صح نقول باب من قال إن الإيمان هو العمل ولا لا، ينفع أسمي الإيمان عمل أو العمل إيمان، لأنه ربنا عبر بقوله عما يعملون، كان المراد بها في رأي ابن عمر ومجاهد وجماعة من السلف لا إله إلا الله، فسماها عمل لا إله إلا الله دي. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. هو تلاقيه طبعا في الأول، في أول آيتين قال لقول الله تعالى، وفي الثانية قال ولقول الله تعالى فوربك، وفي الآية الثالثة دي لمثل هذا فليعمل، ما قالش قال الله تعالى، قال وقال. وقال لي لأن هذه الآية في سياقها في كتاب الله عز وجل إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. السياق يحتمل حاجتين: إن يكون المؤمن اللي كان بيتكلم اللي ربنا بيذكر عنه هذا الكلام واللي هو آخر كلمة قالها إن هذا لهو الفوز العظيم، يكون كمل وقال لمثل هذا فليعمل العاملون، فيكون هذا الكلام من كلام المؤمن، خله إيش استئنافا للكلام استمرارا في الكلام يعني. وإما أن يقول هذا من كلام الله عز وجل تعقيبا على كلام المؤمن، زي ما كده في عند ابن أبي حاتم في التفسير من حديث عبد الله بن عباس في قول الله تعالى على لسان بلقيس: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال ابن عباس: قال الله تعالى وكذلك يفعلون. فهنا الآية لا يدي على بعضها، لكن نص الآية من كلام بلقيس ونصفها الآخر تعقيب من الله وتصديق لكلامها. بلقيس قالت إن الملوك، قالت ربنا بيحكي عنها بيقول قالت يعني بلقيس: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وانتهى كلام بلقيس، فعقب الله عليه مصدقا قائلا وكذلك يفعلون. فالآية برضو دي كذلك، إما أن تكون بهذا المنطق يكون كلام الرجل المؤمن إلى إن هذا لهو الفوز العظيم ويقول الله تعالى معقبا عليه مصدقا له لمثل هذا فليعمل العاملون، يعني تحميسا للخلق وشهدا لهم لعمل الصالحات، أو يكون العبارة كلها من كلام المؤمن، أو تكون حكاية على لسان المؤمن. فلأجل هذا الاحتمال البخاري ما نسبهاش لربنا جل في علاه على إنه بيحكي مش بينقل نص الآن، قال وقال لمثل هذا فليعمل العاملون، هكذا نص عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. لمثل هذا فليعمل العاملون. حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب قال حدثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. كما هي العادة سنقف وقفات يسيرة مع رواة هذا الحديث هم أباؤنا ومشيختنا. فشيخ البخاري أحمد بن يونس، قال البخاري حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي، ونسب إلى جدة، ودي طبعا من المسائل اللي ممكن يتلخبط طالب العلم جدا لما يجي ترجم لراوي زي دوت، هو لما يري لاي اسمه أحمد بن يونس هيروح يبحث عنه بحرف الألف في من أباؤهم أولهم ياء، فهيقلب الكتاب وش الظهر، هيقعد رايح جاي فيه سنة مش هيوصل لحاجة، مش هيلاقيه في المكان دوت، هيبحث عن أحمد بن يونس، ما فيش أحمد بن يونس إلا واحد فقط من طبقة البخاري أو أصغر من ذلك طبقة يعني. فما يقولك ما لقيتوش، يقولك ده مجهول شيخ البخاري هذا مش عارفينه مجهول. طبعا هو طبعا هذا يحتاج إلى خبير. فأحمد بن يونس هذا البخاري بيقول عنه حدثنا أحمد بن يونس اسمه أحمد بن عبد الله بن يونس، والبخاري نسبه إلى جدة، نسبه البخاري إلى جدة لأنه كان مشتهر جدا بهذا، وبعض الناس يشتهر بهذا كثيرا ليه مشتهر بالنسبة إلى غير أبيه يعني كثيرون كثيرون من الناس مشتهرون بذلك. عبد الله بن سلول، سلول دي أمه مش أبوه، عبد الله المنافق بن سلول هذا، سلول هذه أمه وليست بأبيه، هو مشتهر بالنسبة لأمه. إبراهيم بن علية برضو كذلك مشتهر بالنسبة لأمه، علية دي أمه مش أبوه. وفي واحد مشتهر بجده، أحمد بن يونس، فكان مشتهرا بذلك. في واحد مشتهر بلقبه الأعمش، واحد مشتهر بكنيته أبو هريرة. فهذا يحتاج إلى خبرة وممارسة لكتب أهل العلم حتى لا يضل الطالب ولا يظن ما ليس بحق حقا. فأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوع الكوفي، نسب إلى جده. قيل لأحمد بن حنبل، كان من الثقات الحفاظ أحمد بن يونس هذا، قيل لأحمد بن حنبل عمن ترى أن نكتب الحديث، يسألون نكتب عن مين؟ فقال لسائله أخرج إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام. شوف هات أحمد بيقول أحمد بن يونس مش البخاري بس، الرجل مشتهر بالنسبة إلى جده، هو مشتهر بهذا. قال أبو حاتم كان ثقة متقنا وهو آخر من روى عن سفيان الثوري، فتعقبه الحافظ الذهبي بأن آخر من روى عن الزهري علي بن الجعد، آخر من روى عن الثوري علي بن الجعد وليس أحمد بن يونس. نعم. وقال ابن سعد كان أحمد بن يونس ثقة صدوقا صاحب سنة وجماعة. شفت هذه العبارة، كان ثقة ده في الحديث، صدوقا في الحديث برضو، صاحب سنة ده في الاعتقاد، وجماعة رجل من أهل السنة والجماعة، ملازم للجماعة، ليس من أهل البدع، ليس من أهل الأهواء. وكانوا ينصون على هذا في تراجم العلماء، لأنه مش لازم كل واحد حافظ وعارف يبقى من أهل السنة. الناس بتخلط الأوراق، مفكر أن كل واحد أرى كلمتين أو حافظ له كلمتين وبيطلع يتكلم ولابس لبس العلماء ده عالم، وعالم يبقى راجل عنده دين. أبدا، لا ارتباط صراحة بين العلم والدين، لا ارتباط بينهما في الواقع عند كثير من الناس. العلم ده حفظ وشهادة، والدين هذا عبادة وتأله، ولا يلزم من كون العالم أن يكون عابدا أو من أهل الدين أصلا. يقول لك ده رجل من أهل الدين، لا طبعا، هذا لا يصدق إلا على الربانيين، من ثبت أنهم على مذهب أهل السنة والجماعة وعملوا بعلمهم. لكن حملة الشهادات فقط اللي هم كلها همهم الشهادة والمنصب والحاجات دي، دول نسميهم حملة علم، دارسين، طلبة علم، لكن أهل دين لا، دي قضية ثانية خالص. وطبعا الأدلة على هذا كثيرة جدا في السلف والخلف، ده مش كلام جديد النهاردة، ده كلام قديم. ولهذا ترى في تراجم بعض العلماء يقول ده عالم ويقول لك كذاب. يعني محمد بن حميد الرازي كان معروفا بالحفظ، كان مشتهرا بالحفظ، ومع ذلك كان كذابا. طب ازاي تركب اهو، ما لا انفكاك لا ارتباط، في انفكاك. هو عالم لانه حافظ، حافظ وتعب نفسه في الحفظ وكتب وذاكر وراجع وبقى حفيظ حلو قوي وبيفهم في الموضوع ده بجد، صنايعي يعني، لكن انتفع بعلمه؟ ابدا، كان يكذب. نفس انت وعد الكذابين ايوم سمع الشاذكوني، الشاذكوني حافظ شهير لكنه كان كذابا ايضا. فالراجل حافظ حتى كان يذكر بالحفظ، ويقال هذا احد رابع اربعه هم احفظ اهل زمانهم، احمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن المديني والشاذكوني، ومع هذا الراجل كذاب، كان معروفا بالكذب. فهو عالم بس ما انتفعش بعلمه، ساقط بعد ذلك. عبد الرحمن بن يوسف بن خراش الحافظ، حافظ الكوفه الشهير ابو محمد الكوفي ابن خراش، ابن خراش هذا الحافظ الذهبي لما ترجم له بيقول الحافظ الرحال المتقن. ابو محمد عبد الرحمن بن يوسف بن خراش روي عنه انه شرب بوله 5 مرات طلب الحديث. روي عن ابن خراش انه قال شربت بولي 5 مرات في طلب الحديث، يمشي في السكة يروح يطلب العلم، مثلا رايح من الكوفة رايح الري ولا رايح مصر، فينقطع به الطريق في الصحراء فيموت من العطش، فلا يجد إلا أن يشرب بوله ليعيش، فعل هذا 5 مرات. وفي آخر أمر ما نفعه الله بعلمه، صنف كتابا في شتم أبي بكر وعمر، صنف كتاب سماه مثالب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، صنفه لبعض العلويين فبنالوا بيت، دلوا بيت هدية وصاد الكتاب دوت، فمات ولم يسكن البيت حتى ما لحقش يسكن فيه، أخذه الله. فالحافظ الذهبي بعد ما نقل ترجمته يقول إيه معلق على هذا الكلام، يقول جهلة الرافضة، الرافض الوهم دولي لا يعرفون ما الحديث ولا السنة ولا الصحيح ولا غيره، أما أنت أيها الحافظ المتقن، أما أنت أيها الحافظ المتقن الذي تقول إن صح ذلك فيما زعمت أنك شربت بولك 5 مرات صلب الحديث فما عذرك عند الله؟ أنت عارف أن ده غلط. بقوله كده بقولها بالجماعة الجهلة الروافض الغش ما يفهموش حاجة في الحديث، يروا المكذوبات وما يفهموش أي حاجة في أي حاجة. طب أنت راجل حافظ وعارف وفاهم أن ده كذب، ليه تقوله؟ يقول له أنت أيها الحافظ الكبير المتقن الذي تزعم إن صح هذا أنك شربت بولك 5 مرات صلب الحديث فما عذرك عند الله وأنت تعلم الحق من الباطل؟ مات إلى غير رحمة الله وذكر تاريخ ميلاده، تاريخ وفاته. فمش لازم يكون كل واحد حافظ يبقى بيعمل بعلمه وعارف والناس يلتبس عليها الأمر، ليس كذلك. ولهذا العلماء كانوا يركزوا أو على الجانب الاعتقادي في العلماء، يقول لك فلان من أهل السنة أو يقول لك كان ثقة صدوقا صاحب سنة، عشان يميزه بينه مبتدعا وما أكثرهم في ذلك الزمان وجماعة. وقال أبو حاتم كان من صالح أهل الكوفة وسنييها، كان برضو حتى بيسموهم سنية أيام زمان برضو في أيام أبو حاتم في القرن الثالث كانوا يقولوا السنية وصدقوا، وهذا شرف للمنتسب إليه. فأبو حاتم بيقول كان من صالح أهل الكوفة وسنييها. قال ابن يونس، يقول أحمد بن يونس هذا غادي من لطائف ما وقع له، أتيت حماد بن زيد، أحمد بن زيد إمام مشهور في رتبة مالك بن أنس، فسألته أن يملي علي شيئا من فضائل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فقال لي حماد بن زيد من أين أنت؟ أنت منين؟ فقلت من أهل الكوفة، فقال حماد كوفي يطلب فضائل عثمان؟ والله لا أمليها عليك إلا وأنا قائم وأنت جالس. قوله مش مصدق عيني، ماذا يحصل؟ لأن ساعتها كان الكوفة معروفة بالرفض، أهل الكوفة ساعة إذ ولا يزال كثير منهم، نسأل الله أن يخلصها من أيدي الروافض الغش من أيدي الصليبيين. كان أهل الكوفة في ذلك الوقت عامتهم روافض وشيعة، التشيع كان فاشي جدا في الكوفة. فلما جاء أحمد بن يونس لحماد بن زيد بيقول له حدثني بفضائل عثمان بن عفان، أنت منين؟ قال له أنا من الكوفة. قال له مش ممكن بقى في واحد كوفي يجي يكتب فضائل عثمان؟ أهل الكوفة كلهم بيشتموا عثمان وبكفروا أبو بكر عمر كمان ساعة إذ، كانوا روافض فيهم تشيع فاشي كما قلت، فكيف يتكلم واحد منهم ويأتي يحفظ أحاديث عثمان بن عفان وفضائل عثمان بن عفان؟ فحماد مش مصدق، بيقول له من أهل الكوفة وتطلب حديث فضائل عثمان بن عفان؟ والله لا أمليتها عليك إلا وأنا قائم وأنت أقعد مكان وأنا أقف مع راسك وملها لك، إكراما لك يعني أنك أنت راجل سني في وسط هؤلاء الجماعة المبتدعة الغشم دول. فكان الراجل معروف بالسنة في بلده، وده على فكرة السبب اللي هم بيركزوا بيه أول حكاية سني ومش عارف إيه، إن هو من الكوفة والكوفة كلها كانوا أهل شيعة أهل تشيع ساعة إذ. حتى الراجل ابن أبي الدنيا لما صنف كتاب من عاش بعد الموت، هذا الكتاب ألفه ابن أبي الدنيا ونقل فيه قصصا كثيرا وحكايات كثيرة عن أهل الكوفة بالذات، كان في إيه بقى يقول لك إن الراجل منهم كان يموت، يموت الميت منهم يعني، حكى أكثر من قصة عن شيوخ من أهل الكوفة. مات فلان فذهبنا كي نغسله، وضعناه على السرير وبدأنا نغسل فيه، قال وإذ به يعتدل ويقوم، ده كان ميت يروح قاعد ويقول لهم قبح الله مشيخة أهل الكوفة، هم أوقعوني في عرض أبي بكر وعمر ثم يسقط ميتا مرة أخرى. كان يرجع بس الحياة يقول لهم معلومة دي، يقول لهم يا جماعة فهموا الناس دي هتديكم في 60 داهية، الناس هؤلاء مجرمون، هؤلاء الروافض مجرمون يشتمون الشيخين أبي الإسلام وأم أبي بكر وعمر، ضيعوني. يقول لهم كده هو رايح يموت بعد ما يموت يعني، يرجع بس يقول لهم أنا بتعذب أهو أو هيحصل لي لا يحصل لي، ويرجع تاني. إن صحت هذه القصص يعني، ولم يكن هذه إغماء قبل الموت أو غيبوبة، ولا حرج أن يكون هذا كرامة لأبي بكر وعمر، إن الله تعالى يجري هذا الكلام على لسان هؤلاء، أو يكون هذا الشيطان يفعل ذلك، أو يكون ما يكون الله أعلم بمكان، لكن الشاهد أنه الرجل جاب القصص كلها عن أهل الكوفة وربطهم بذلك، وكان هذا فاشيا فيهم جدا. وكانوا درجات صراحة، حتى نظلم أهل الكوفة كلهم كانوا في تشيع درجات، كان منهم تشيع معتدل، وكان فيهم الغالي، وكان فيهم الرافضي، وفيهم المغالي في الرفض. إيه في فرق من هذه الـ4 درجات؟ نعم، الشيعي العادي الذي يحب عليا أكثر من أبي بكر وعمر، يحبه بس، يحب عليا أكثر من أبي بكر وعمر، لكن يجل أبي بكر وعمر ويحترمهما ولا يقول فيهما شرا قط، ده كان يسموه شيعي ساعتها. ولهذا ترى يصفون بعض العلماء بأنهم كانوا شيعة، يقول لك الأعمش كان فيه تشيع من الصنف دوت، انه كان بيحب علي، بس زيادة شوي، لكن ما كانش إطلاقا يقع في الشيخين ولا يحقرهما ويعتقد أنهما إمام هدى ويترضى عليهما ويتكلم في مناقبهما ولا حاجة خالص. كان إيه بس يعني هو بحب علي زيادة شوي، مجرد حب يعني أمر قلبي. ها، وكان الغالي في التشيع الذي يقدم علي على بكر وعمر، كان ده بقى اللي هو إيه اللي يخطئ الصحابة في أنهم قدموا على بكر وعمر على علي، فكان يقدم هذا على هؤلاء، ده كان يسموه غالي برضه، ما كانش يشتم ولا يسب ولا حاجة. ثم جاء الرافضي، الرافض بقى لهم رفضوا أصلا إمامة أبو بكر وعمر وقالوا ده سرقوها من علي، وبدأوا بقى يشتموا في أبو بكر وعمر ضد الروافض. الغالي في الرفض الذي يكفر الشيخين، يقول لك أبو بكر كافر وعمر كافر، كما هو مذهب جميع الشيعة الآن إلا الزيدية. والشيعة كان فيهم هذه الأقسام الأربعة لغاية قيام الدولة الصفوية، إلى أن قامت الدولة الصفوية كان الناس فيها الأقسام دي كلها، كان الشيعة فيهم الشيعي والشيعي المغالي والرافضي والرافضة المغالي، كان هذا كله موجود. تلاقي الإمام الذهبي يتكلم عنهم في كتاب الميزان وغيره كثيرون يعني، إلى أن قامت الدولة الصفوية في إيران. فلما قامت هذه الدولة أصبح الشيعة كلهم روافض بل غلاة في الرفض، وما عادش بقى في أقسام، بقى كلهم صنف واحد، كلهم يكفرون أبا بكر وعمر ويعتقدون أنهما في النار. وده الكلام ده مش سر ولا حاجة، ده هذا مذهب الخميني ومذهب حسن نصر الله هذا، ومذهب كل هؤلاء الذين يتكلمون باسم الشيعة الآن في العالم يصرحون به عندما يعني يلجأوا لذلك، ويدارون ويتقون التقية الخبيثة هذه عندما يريدون أن يضحكوا على المسلمين أو البلهاء من المسلمين من أهل السنة يعني. فكان أهل الكوفة بهذا المنظر لغاية ما نقول حصل التحول في تاريخ الشيعة بعد الصفويين، وأصبحوا كلهم روافض بلا فرق منهم يعني. فلأن الراجل كان بلده كلها روافض وكانوا كلهم شيعة يعني، عفوا كانوا شيعة بتدرجاتهم، فكان العلماء دائما يقولوا هو سني سني، يركزوا هو سني، يخافوا أن حدا ملاقي اسمه كوفي يقول لك بس يبقى من إياهم، فقال ده كان سني كوفي بس سني يعني، وهذا من العجائب. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل هو موسى بن إسماعيل من قري أبو سلمة التبوذكي البصري، وأبو سلمة التبوذكي اللي هو موسى بن إسماعيل دوت رجل مشتهر باسمه وكنيته، عادة الناس كلهم منهم إما مشتهرين بأسمائهم زي أحمد بن يونس كده كنيته مش مشهورة، أو مشتهر بكنيته جدا كأبي هريرة تلاقي اسمه مش معروف، أو اسمه فيه خلاف طويل جدا في 30 قول في اسم أبي هريرة. وفي جماعة مشتهرين بالاثنين بالاسم والكنية، منهم بل على رأسهم موسى بن إسماعيل، هو مشهور جدا باسمه، لو قلت موسى بن إسماعيل يعرف على طول، ولو قلت أبو سلمة التبوذكي يعرف على طول برضه، هو مشتهر جدا باسمه ومشتهر جدا بكنيته. وموسى بن إسماعيل التبوذكي هذا ثقة ثبت من كبار العلماء، كان من بحور العلم. يقول عباس الدوري عن ابن معين: ما جلست إلى شيخ إلا وهبني، إلا وخاف مني يعني المعين، وما عادتش قدام أي شيخ سواء كان من شيوخي أو أقل أو أكبر مني إلا ويخاف مني يعمل لي مش حساب. خلى هذا الأثرم التبوذكي إلا الرجل داود اللي هو موسى بن إسماعيل ده، كانش بخاف مني خالص ولا فرق معاه، لأنه كان واثق قوي من نفسه يعني. ويحيى كان بخوف الناس ليحيى المعين لأنه كان شديدا جدا في حديث رسول الله، ما كانش يسيب لحد يعني، كان مستعد يضرب أي حد يكذب عليه الصلاة أو بس يبدأ يلخبط في السنة، كانش عنده مانع موت أي حد في هذا الطريق يعني، يزيده يعني من اللوم والنهر يعني. حتى انهم ذكروا ان كذابا دخل بغداد، رجل من الرواة معروف بالكذب، دخل بغداد واشترى بها واقترى بها دارا، اجر دار وعد فيها ونادى على الناس: انا جيت يا جماعه اللي عايز يسمع مني حاجه يقابلني بعد الفجر. وبعد الفجر طرق الباب طارق على الرجل فقال: من؟ قال: انا احمد بن حنبل. فراح فتح بابه ودخله مع عدو. وطرق الباب طارق بعده: من؟ قال: أنا ابن المدينة. رحم دخله معاد جنب أحمد. ثم طرق الباب طارق فقال: من؟ قال: أنا أبو زكريا يحيى بن معين. فأغلق الرجل الباب، أحكم غلق الباب وقفز من الشباك، رح نط من النافذة وما عرفوش رح فين تاني، خاش إن هو أصلا يقابله يعني، شافه يموت، لأن يحيى ما كان يتهاون أبدا في حديث رسول صلى الله عليه وسلم. حتى لما مات يحيى بن معين مات بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، فلما مات أخرجوا له أعواد النبي صلى الله عليه وسلم، طلعوا له النعش بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وحملوه عليه، وقالوا هذا أحق من خرج له هذه الأعواد، هذا كان يذب الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن معين أوقف حياته كلها على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يحيى أحمد بن حنبل يقول لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أن يحيى بن معين أمين هذه الأمة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى قد اختار يحيى لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحيى كان مخلوق حديثي، أنفق كل ماله على الحديث حتى ما حتى فني ماله، ترك له أبوه ألف درهم، كان مليونير، وأنفق كل ماله على حديث رسول الله حتى مات حافيا. لما جاء يموت نمعين لم يكن يجد نعلا يلبسه، ما كانش عنده جزمة عزكم الله، أنفق هذا كله على طلب الحديث رضي الله عنه ورحمه. فكان له هيبة، وكان كأن الله كان أعلم الناس بالرجال، يعرف كل راوي روى كم حديث وغلط في كم حديث وروى عن مين ومرواش عن مين، كان في هذا الأمر أمة واحدة، حتى كأن الله قد جمع له أهل الأرض جميعا وأوقفهم في صعيد واحد بين يديه، فهو يتحدث عنهم حديث من رأى مش من سمع، كأنه كده نسكت له قدام فقول ده لا ده ثقة ده ضعيف ده منكر الحديث هذا متروك هذا واهل مش عارف فيه وهكذا. فكان أمرا عجبا رضي الله عنه. فبيقول يحيى بن معين ما جلست إلى شيخ إلا وهابني، يعمل لي 100 حساب إلا هذا الأثرم التبوزكي إلا موسى بن إسماعيل، ما كانش بيهمه مني خالص. وحصل له موقف عجيب جدا معاه، يقول أول ابن عباس الدوري روى هذه القصة، يقول فأحصينا ما كتبه يحيى بن معين عن موسى بن إسماعيل فإذا به 35,000 حديث. ابن معين كتب عن موسى بن إسماعيل هذا 35,000 حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حصل له موقف في غاية اللطف، حاجة غريبة أوي. يقول الحسن بن القاسم بن دحيم الدمشقي عن محمد بن سليمان المنقري البصري يقول قدم علينا يحيى بن معين البصرة، لما دخل البصرة بن معين سأل مين المشايخ، قالوا موسى بن إسماعيل تبو زكي، فراح لازمه قعد جنبيه لزئله يعني، فروى عنه 20,000 حديث، سمع منه 20,000 ساعتها يعني. ثم لقيه يوما جاء بعد ما سمع منه 20,000 قبله مرة، فقال له يا أبا سلمة إني أريد أن أذكر لك شيئا فلا تغضب. بقى يحيى اللي خايف منه بقى، فقال أنا أقول لحيى بس ما تزعلش مني استحمل يعني. قال له موسى بن إسماعيل هاتي قول نعم عايز إيه. فقال له ابن معين حديث همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر حديث الغار. بقول له حديث دوت لم يرويه أحد من أصحابك، محدش من الناس اللي معاك رواه عنك خالص يعني، إنما رواه عفان وهمام، عفان وحبان، ولم أجده في صدر كتابك إنما رأيته على ظهرك. بقول له يا سيدنا الشيخ معين، بقول لشيخه موسى بن إسماعيل هذا، بقول له يا مولانا حديث همام حديثك أنت عن همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر في حديث الغار، بقول له ما شفتش حد من تلاميذك الكبار بروي عنك، أنا بس اللي سمعته منك. ماشي؟ قال له ماشي. قال له اللي رواه ناس تانيين غيرك عفان وحبان، وانا خايف كنت لخبطت يعني، بقول له انا خايف كنت لخبطت فيه، خاصه انا لقيته مكتوب على ظهر الكتاب بتاعك مش جوه الكتاب، لقيته مكتوب بره على ظهر الكتاب على الغلاف مش جوه الكتاب. فالراجل عنده دلائل تدل ان هو قد يكون الشيخ غلط ولا حاجه في الحديث، وده شيء مش معضله. ايه يعني لما يغلط في حديث من 100,000 حديث ولا حاجه، لما راوي يخطئ في حديث من 100,000 حديث ده يدل على حفظه، عشان كده يقول لك يا من لا يخطئ فهو كذاب ومن يعرى عن التصحيف والخطأ كما كان يقول أحمد. فقال للرجل كده، قال له والله أنا بس يعني عايز أتأكد منك من الحتة دي، حديث فلان دوت أنت ما فيش حد من أصحابك رواه عنك، وأنا لقيته مكتوب على ظهر الكتاب بتاعك وخايف يكون يعني. فقال له ما تريد أنت عايز تقولي من الآخر يعني، ما تريد عايز إيه؟ فقال له ابن معين تحلف لي، تحلف لي أنك سمعته من همام. قال له معلش سامحني، الموضوع موضوع حديث وموضوع دين، أنت شيخ وحبيبي وعلى دماغي وانا خايف منك وبحبك وكل حاجه، بس ده دين ما اقدرش اعدي لك حاجه، انا بلام شكيت في حاجه لازم اتاكد منها. قالوا طلباتك؟ قالوا تقسم لي بالله انك سمعته من همام عن انس عن من همام عن ثابت عن انس عن ابي بكر. فقال له موسى بن اسماعيل، قال له ذكرت يا ابن معين انك كتبت عني 20,000 حديث اليس كذلك؟ قال بلى. قال إن كنت عندك صادقا في 20,000 حديث فما ينبغي لك أن تكذبني في حديث واحد. يحلم أنا لك 20,000 كلهم زي الفل، هغلط هكذب عليك في حديث زي دوت؟ وإن كنت عندك كاذبا فلما تحدث عن كاذب 20,000؟ برة بنت أبي عاصم طالق مني ثلاثا إن لم أكن سمعته من همام ووالله لا أحدثك بعدها أبدا. قال له مراتة بطالق بالثلاثة، إلى ما كنت سمعته من همام، وأنا لا أحدثك بعد اليوم أبدا، ما تكلمني خلاص حتى تموت. وطرده من مجلسه. موقف عجيب صراحة، يعني الواحد لا يجد لا يرى من أيه ما يعجب، من حرص يحيى على الحديث واعتنائه به وعدم ولا يعبأ بشيء قط. أهم حاجة يتأكد، عايز يتأكد ده حديث وقع له فيه نحو شك. شوف الشيخ وقال له سمعته همام، قال له معلش أصل هذا حديث مكتوب على ظهر كتابك وما فيش حد من تلاميذك رواه غيري، فقد تكون غلط. فراح داخل على الشيخ ينكر عليه، مع أنه سمع منه 20,000 حديث قبل هذا. والشيخ تثبته في دينه وتثبته في حفظه وصدقه وورعه وقوته وهيبته، يقول له يا أخي افهم، بقول له اعقل، أنا ترويت عني كذا 1000 حديث، لو أنا كذاب إزاي صبر عليه ده كله؟ لو أنا صادق عندك كيف تكذبني في حديث أنا زعمت لك أني سمعته؟ ثم يقسم له بطلاق امرأته، يقول له برة بنت أبي عاصم، يعني امرأته طالق، ثلاثا لا رجعة إن لم أكن سمعته من همام. ثم يؤدبه ويقول له والله لا حدثتك بعدها أبدا ولا تكلمني خالص. يلا، ومش أول مرة تقع هذه ابن معين صراحة. ابن معين ده مش أول موقف يحصل له بسبب الحديث وحرصه التام عليه في تاريخ بغداد وغيره، في قصته مع أبي الفضل، مع أبي نعيم فضل بن زكين شيخه أيضا، وشيخ أحمد والجماعة. أبو نعيم كان من متقن الحفاظ، من الأئمة الكبار جدا في زمانه، كان شيخا مهابا. وابن معين وأحمد بن حنبل وأحمد بن منصور الرمادي كانوا ذهبوا إلى اليمن ليسمعوا من عبد الرزاق، وهم راجعين قال ابن معين لأحمد بن حنبل بنا نمر على أبي نعيم. بقول لأحمد ما تيجي نعدي على أبو نعيم نشوف إيه حصل له، ليكون راجل يعني كبر حصل له حاجة، نتأكد لسه حافظ ولا بدأ يختل. شوف هو عامل متابعة للرواة، هو سمع منه خلاص وحديثه عنده محفوظة، لكن هو برضو قاعد مش مريح نفسه، بيقول لعله يكون كبر ويكون لخبط، يعني نتأكد ان هو لسه كويس عشان نقول للناس لو كان حصل له حاجة نقول لهم بس بطلوا الرواية عن أبي نعيم. الراجل شايل هم السنة، دي قصته حياته، دي زرعته وصناعته وتجارته رضي الله عنه. ولهذا لما مات ابن معين رؤية في المنام فقيل له ما فعل الله بك، فقال أجلسني في الجنة وقال لي حدث في الجنة كما كنت تحدث في الدنيا. ربنا قال انا عارف انك انت بتحب الحديث قوي، بتموت في الحديث، طيب يلا بقى ننعمك به في الجنه كما كنت منعم به في الدنيا. ولما كان بيموت ابن معين قيل له ما تشتهي نفسك في ايه؟ قال بيت خالي واسناد عالي، نفسي كده بيت فاضي على ان اعد احدث بالاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل احمد بن يحيى بن معين قال لاحمد بن حنبل قال له بنا نمر على ابي نعيم، تعال نعدي نشوف الشيخ حصل له ايه، لسه كويس ولا ها اختال حد لخبط له دماغ ولا حاجه، ده الشيخ ده اثبت منه. فأحمد قال له يعني لا داعي، الشيخ على حاله، الشيخ لا الشيخ لسه شيخ، لسه في وضعه ورفعتي وعلو قدري، انت تتكلم في ايه؟ قال لابد معلش انا عايز اتاكد بقى اعمل له اختبار. وراح ابن معين واحمد بن حنبل واحمد بن منصور رمي على ابي نعيم، طرقوا الباب فخرج لهم ابو نعيم وجلس على دكه كده كبيره، وجلس عن يمينه احمد بن حنبل وعن يساره يحيى بن معين، وجلس على الارض أمامهم الرمادي، وكان صغير السن يومئذ، كان رايح معهم أصلا بخدمهم في الرحلة دي. فابن معين راح جايب 30 حديث لأبي نعيم، وراح حطت بعد كل 10 أحاديث حديثا ليس من حديث أبي نعيم، حط حديث في نص مش بتاع الشيخ. قال له الشيخ صاحي لما جاء راهم عليه يقول لي وقف احذف ده، وده مش من عندي، انت جايبه غلط، لو نايم بقى واختلط مخه بقى خلاص كبر وخرب هيشربهم، ساعتها يحيى يقول لا أبو نعيم ساء حفظه، وقفوا بقى الرواية عنه. راجل كان يقول دي حياته دماغه الحفاظ على السنة، يقول لك السنة داخل كلها في بعضها، ما يعرفوش حاجة اللي بيقولوا كده أصلا ولا سمعوا عن حاجة. ده هذا كلام أخذوه من أسيادهم المستشرقين وجايين يقولوهن، وهم أصلا ليس لهم قول، ما يقدروش يقولوا حاجة ولا عندهم علم يقولوا أي حاجة لا صح ولا غلط كمان. فالراجل عمل القصة دي وراح داخله مسك الكتاب، والشيخ قال له أرى أخذ يقول حدثكم فلان عن فلان عن فلان وأبو نعيم، يقول له نعم حدثنا، حدثكم فلان عن فلان عن فلان، ذاك يقول له حدثنا حتى وصل الحديث العاشر اللي هو أول حديث غلط، فقال له حدثكم فلان عن فلان عن فلان، فرفع أبو نعيم الرأس وقال أمحو هذا، امسح الحديث ده غلط مش من عندي، بدأ يفوق، مشي على 10 التانيين وصل 20 والتاني يقول له نعم نعم نعم، 20 قال له وقف عندك حسبك، أمحو هذا الحديث ده برضو احذفه مش من عندي. أخذ يكمل ابن معين وصل 30 برضو ماشي نعم نعم حدثني وصل 30 قال لا احذف ده برضو مش من عندي. وفهم أبو نعيم اللعبة، عرف ما راجل ما هو كل أستاذ كان طالب في يوم الأيام وعارف حركات الطلاب، وعارف يعني واحد بيمتحن واحد يعني واحد بيعمل في واحد مقلب, ويعني واحد بيعجز واحد يعني واحد بيوقع واحد. ما هو الأستاذ مش طالب أستاذ يعني, هو كان يوم في الأيام طالب وكان برضو عفريت وكان بيعمل كل حركات دي, ففهم القصة. فنظر إلى أحمد بن حنبل وقال أما هذا فأورع من أن يفعل ذلك, ده مؤدب ما يعملهاش, هذا رجل ورع ولد مؤدب وما يقدرش يعمل حاجة زي كده معاي. وأما هذا اللي هو أحمد بن منصور الرمادي فأصغر من أن يفعل ذلك, ده لسه عيل ما يفهمش حاجة في الحاجات دي قوي ويخاف مني لو كده موته يعني, ولا يقوى على هذا إلا هذا الخبيث. وأخرج رجله فرفسه وألقاه على الأرض وقال علي تعمل, تبتعملهم علي أنا يعني ولا إيه, وأخرجه من الدار وقال لا حدثتك أبدا, يلا امشي. فقام يحيى بن معين يقبل رأسه ويديه ويقول له والذي نفسي بيدي لرفستك تلك أحب إلي من رحلتي كلها, أنا مبسوط بالرفسة دي لأنها رفسة جاءت على إثر تأكدي من إتقانك, وإتقانك علامة على صحة الحديث وأنك لازلت إماما ثبتا صادقا, فهذا يطمئنني, ده أنا عايز, أنا مش عايز مخطئ ولا حاجة يعني. وأخذ يقبل رأسه ويسترضيه. فكان هذا دأب ابن معين وجميع النقاد كان يعملوا كده, والحديث له فيه طول يعني. فعمل هذا الكلام مع موسى بن إسماعيل, موسى بن إسماعيل عمل العمل وفي زمان كما حكيناه منذ قليل. وقال الحسين بن الحسن الرازي عن ابن معين قال أبو سلمة أبو زكي ثقة مأمون. وقال أبو حاتم سمعت ابن معين وأثنى على أبي سلمة اللي هو موسى بن إسماعيل وقال كان كيسا, كان راجل عاقل, راجل عنده عقل. وقال ابن المديني من لا يكتب عن أبي سلمة يكتب عن رجل عنه, يعني ايه كلام دوت, يعني يقول اللي هيتكاسل وما يلحقش يسمع من أبي سلمة وهو عايش هيضطر غصب عنه يروي عن واحد عنه لأنه هيحتاج إلى حديث أبي سلمة ولن يجده إلا عند تلاميذه فيضطر يسمعه من التلاميذ. يعني ايه ده حصل بالفعل مع مسلم بن الحجاج كما يقول الذهبي, يقول وقع هذا لمسلم, مسلم تهاون في السماع من أبي سلمة, يعني قال مش وقته كده لما افضل اروح له كلام من ده وتشغل برحلته الاخرى, فاضطر لما احتاج حديث حسن ابي موسى ابي سلمة ابو زكي ما لهوش لا اما فبيسمعها من مين, راح يسمعها بقى من اقرانه فاخذها بنزول يعني. فكان مسلم يحدث عن الحسن بن علي الحلواني عن ابي سلمة ابو زكي كما روى بذلك بعض الاحاديث في صحيح, من حديث ابو زرع مسلم يروي من طريق الحسن الحلواني عن ابي سلمة ابو زكي وبحديث عائشة رضي الله عنها هذا. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال ثقة, كان أيقظ من الحجاج بن أرطاة يعني, ولا أعلم أحدا ممن أدركناه أحسن حديثا من أبي سلمة. وسمي التبوزكي نسبة إلى أنه اشترى دار بمنطقة اسمها تبوزك فسمي التبوزكي. وقال أحمد بن أبي خيسمة سمعت التبوزكي أبو سلمة التبوزكي يقول لا جزى الله خيرا من سماني تبوزكي, أنا مولى بني منقر, إنما نزل داري قوم من أهل تبوزك فسموني تبوزكي. ولا جماعة أنا والله ما ليش علاقة بالجماعة دول, أنا راجل من منقر من 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 إيه من قبيلة منقر هذا من قري, لكن حصل إن أنا استضفت ناس عندي في بيتي سكن عندي سكان من تبوزك فسموني أنا التبوزكي وأنا مالي ومال تبوزك دي. فكان يقول لا جزى الله عني خيرا من سماني تبوزكي, أنا رجل من بني منقر ما لي علاقة بتبوزك هذا. ويقال أن تبوزكي هو الذي يبيع رقاب الدجاج وقوانصة يسمى التبوزكي. على كل حال قال ابن سعد كان التبوزكي اللي هو أبو سلمة يعني كان ثقة كثير الحديث, وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان من المتقنين. ما تكلم كل الناس أثنوا على أبي سلمة هذا اللي هو شيخ البخاري, واللي مسلم مش لحقه كما قلنا ما لحقش يسمع منه تهاون فسمع عن شيخ عنه, كل الناس أثنوا عليه وصفوه بالإتقان, وابن معين كفاك بابن معين وأبي حاتم وهما من هما في التشدد في أمر الرجال ثناء عليه, نسأله في كلام عالي أول. لم يتكلم في التبوزكي موسى بن إسماعيل إلا رجل واحد هو ابن خراش, وأظن حتى قلنا إنه مش هو ابن خراش, هذا ابن خراش تكلم في التبوزكي وقال تكلم الناس فيه وهو صدوق. طبعا هذا كلام يرد على ابن خراش أصلا, لأن ابن خراش أصلا متكلم فيه, ده هو نفسه مجروح ابن خراش كيف يجرح العلماء الثقات, ثم احنا عارفين هو ليه قال كده. ابن خراش شيعي رافضي مش شيعي كمان, كان رافضيا غاليا وكان يسب الشيخين. وموسى بن إسماعيل كان سنيا بل من كبار أهل السنة، وهو ألصق الناس بحماد بن سلمة، وحماد بن سلمة دا علامة أهل السنة في زمانه، حتى قالوا من رأيتموه يطعن في حماد بن سلمة فاتهموه على الإسلام. ده راجل علامة من 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 كبار علماء أهل السنة والجماعة، اللي يتكلم فيه يبقى بيطعن في السنة. ده راجل بلغ مبلغ الأئمة، الإمامة في السنة يعني، واتباع المذهب الحق. فكان موسى ابن إسماعيل لصيقا به، كان من أقرب الناس إليه، وده أنه ملازم ليه وقت طويل حتى أنه اشتهر به جدا يعني، وأخذ عنه السنة. وعشان كده كان ابن خراش متغاظ منهم كلهم، فوقع في الرجل وقال عنه ما قال، لكن لم يوافقه عليه أحد قط من أهل العلم. قال البخاري: حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي أبو إسحاق المدني، نزيل بغداد، ورجل ثقة حجة من الثقات الكبار، تكلم فيه بعضهم بلا قادح، بعض الناس أيضا تكلم فيه بكلام لا يقبح فيه، ومعلوم أن مش أي كلام يتكلم به العلماء في الراوي يجرح به الراوي، هناك كلام لا يؤثر، يعني شروط قبول الجرح، جرح الرواة له ضوابط عند أهل العلم، مش أي كلام يتقال في أي حد هنأخذ به أو يأخذ به العلماء، له ضوابط منها أن يكون هذا الكلام نفسه قادح مؤثر في المسألة. لكن واحد تكلم في واحد بكلام ليس بقادح، زي مثلا كده بعضهم قيل لشعبة: ما لك تروي عن فلان؟ لما ترويش عن منهال بن عمرو؟ فقال: مررت على داره، كنت معدي من قدام بيتهم، فسمعت صوت طنبور، سمعت صوت طنبور، صوت يعني ايه؟ مزمار. طب يعني ايه المشكله؟ ما اصح هو الراجل طبعا زي تو ده، دول ان هم كانوا كلهم يحرموا المزامير والاغاني والموسيقى، ان هذا بيبيحوها بعض من يدعي العلم. ونقلنا قبل هذا الاجماع، نقلنا 20 اجماعا من اهل العلم على حرمه المعازف، اجماعات من جميع المذاهب الاربعه. فالراجل شعبة معدي على دار المنهال ابن عمرو، سمع صوت مزمار، فقال: لا أروي عن المنهال أبدا ولا أروي عنه أبدا. فهو يا عم طب ما ممكن يكون يعني هذا الصوت من جيرانه، أنت ليه تروي تسقط الرجل بحاجة أنت مش متأكد منها يا شعبة يا أبا بسطام؟ لعل الصوت من بيت بعض جيرانه. فقال: ويسكن بجوار قوم عندهم طنبور، حتى لو كان جنب عند جيرانه يبقى يقعد جنب ناس عندهم مزيكة. طبعا لو النهارده شعبه معدي بقى عندنا لن يروي عن احد قط، المزيكا بقت في كل حته خلاص، ولو حتى واحد حب يسيب بيت جنبه مزيكا هيقعد فين؟ ولا حتى ينفع يقعد في الصحراء، عم البلاء يعني، والله المستعان، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فطبعا ده قدح من شعبه في رجل غير مقبول. برضو كلام شعبه في ابي الزبير المكي لما قال عنه، قال: كان لا يحسن يصلي، ده غير قادح. ليه؟ لأن لو عرفنا القصة نقول إن هذا الكلام كلام لم يجري على وجهه. شعبة كان من الزهاد الكبار، حتى عبد الله حتى جف جلده على عظمه واسود من العبادة، وكان يصلي حتى يقال مات ونسي، كان يشوفه كده ركع يقول أكيد نسي، ولما يسجد يقول أكيد مات، ويطيل جدا الصلاة. فتقريبا شعبة، وطبعا شعبة كان نفسه يشوف أبو الزبير المكي، ده كان بيسمع عنه نفسه يشوفه، كان يقول يعني كان أحب الناس إلي عشان أشوف. فيبدو أنه هو شافه مرة بيصلي، فلا بيصلي زي الناس العاديين، بيصلي صلاة على المتقنة العادية يعني، بس مش بتاع الشعبة اللي هي 5-6 ساعات دي ولا ساعتين، اللي هي الصلاة طويلة قوي، لكن بيصلي صلاة المعتدلين العادي اللي هو الوسط يعني. فقال: هو دي صلاة؟ ده ما بعرفش يصلي. فطبعا هو بالنسبة للصلاة الطويلة ما بعرفش يصلي، زي واحد مثلا متعود يصلي مع فلان بيصلي بخمس أجزاء ولا حاجة، لو راح دخل جامع بيصلي بخمس آيات، هيقول ده بيلعبوا مش بيصلوا، دول بيلعبوا. هو بيقول بيلعبوا على مذهبه هو، لكن هم في الواقع بيصلوا مش بيلعبوا ولا حاجه. فهذا قدح، فهذا كلام او جرح لا يقدح في الراوي، لانه على غير وجهه ولم يقصد به الطعن يعني حقيقه. والحديث بقيه طويله، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.